الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سوف يكون هذا اللقاء بإذنه سبحانه وتعالى ومعونته في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة سليمان بن عطية المزيني رحمه الله، وهذا الإمام عالم كبير وفقيه رحمه الله، وشاعر وأديب وواسع المعلومات في التاريخ، وله نظم كثير، وقد نظم الزاد رحمه الله، وله منظومات كثيرة في الألغاز وغيرها، وهو من علماء حايل رحمه الله. ولد عام 17 أو سنة 17 و300 و1000، وتوفي سنة 63 من نفس القرن بعد 300 والألف، فعاش 46 عاما. و قيل إنه ولد قبل ذلك في العام 13 1313، لكن أثبت أنه ولد سنة 17 رحمه الله. وهذا الإمام رحمه الله كان عالما آمرا معروف، داعيا الخير، داعيا إلى السنة رحمه الله، وكان فهما فقيها ذكيا يدل عليه نظمه ويسر وضع المسائل وجمع المسائل في نظم من الأبيات، وخاصة نظمه للروض رحمه الله. وهذه المنظومة، وهذا الشيخ أيضا كما تقدم عاش في تلك المنطقة، وعرض عليه القضاء فرفض، وقد طلب العلم على جمع من أهل العلم، منهم عبد الله العلامة عبد الله بن صالح الخليفي، وغير العلامة الشيخ الإمام الحرم المشهور، هذا توفي عبد الله بن صالح الخليفي سنة 1341، وكذلك من العلماء عبد الله بن سلم التميمي من بلد الحلوة، كان قاضيا في حايل وطلب عليه العلم أيضا، وتوفي قريبا من هذا العام، وطلب العلم على علماء آخرين أيضا رحمه الله. ومن مصنفات هذه المنظومة وهي 40 بيتا، وهذه المنظومة أو هذه القواعد على طريقة المصنفين في كتب القواعد، حيث أن الغالب عليها ضوابط في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، كما جرى على ذلك الإمام الرجب رحمه الله في قواعده المشهورة، وكذلك غيره من أهل العلم في سائر المذاهب. وسوف يكون الشرح ببيان مجمل ما ذكر رحمه الله بلا تطويل، لأنه تعرض رحمه الله لبعض المسائل وبسطها يطول، وسوف يكون هذا الدرس في هذا الوقت بمشيئة الله، كما سمعتم من أخينا الشيخ عبد الله، وإلى قبيل المغرب، ثم بعد ذلك نكمل بعد الأذان، وسوف يستمر الدرس إلى الصلاة، ثم بعد ذلك بعد صلاة العشاء، بعد صلاة المغرب إلى إقامة صلاة العشاء. فنسأل سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على جميع أمورنا. يقول الشيخ سليمان رحمه الله: الحمد لله على ما أولى حمد مقر فضله للمولى. في بعضها عقر وفي بعض النسخ فضل، وهذا هو الصواب، حمد مقر، يعني يقول الحمد لله. أل هنا في الحمد للاستغراق، وعلامة أل التي استغراق أن يقع كل موقعها، أي كل الحمد لله. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، والله علم عليه سبحانه وتعالى، واسم خاص به سبحانه وتعالى يسمى به غيره، وهو أعرف المعارف على ما أولى، أي ما أعطى حمد مقر معترف بنعمه سبحانه وتعالى. وفضله هذا الحمد بفضله سبحانه وتعالى، ومن أقر بهذه النعم فإن الله يزيده، كما قال سبحانه: ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأعظم الشكر هو أن تشكره على النعم الدينية، وخصوص هذه النعم هي نعمة العلم. نعمة العلم هي أعظم النعم، فمن شكر الله سبحانه وتعالى على النعم آتاه منها. قال: والحمد لله الذي فقهنا، ثم ثنى بالحمد مرة أخرى لله عز وجل: لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه الذي فقهنا، لأن الفقه من أعظم النعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفضل الفقه فضل عظيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذكر رفعا عاما ثم ذكر رفعا خاصا لأهل العلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والأدلة في هذا كثيرة في فضل العلم. تقدم حديث معاوية أنه عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خيرا، كما تقدم في الحديث، قدم في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا. وجاء أيضا من حديث ابن عباس، من حديث أبي هريرة: فقهنا في دين خير خلقه علمنا. في دين خير خلقه، هو النبي عليه الصلاة والسلام، والدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وأعظم الفقه هو الفقه في دين الله، والفقه يكون فقه في الأصول وفقه في الفروع، وأعظمها الفقه في الفروع الأصول، وهو الفقه الأكبر. ولا يستقيم الفقه في الفروع إلا باستقامته في الأصول، ولهذا من استقامت أصوله الكبرى تستقيم أيضا فروعه، وإن كان يحصل هناك خلاف في المسائل، هذا يكون في المسائل الاجتهادية التي يحتملها الخلاف. في دين خير خلقه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، علمنا، يعني علمنا هذا العلم، والمنة له سبحانه وتعالى، وهذا اعتراف وإقرار بفضله سبحانه وتعالى. والاعتراف والإقرار من أعظم أسباب المزيد من فضله سبحانه وتعالى. ثم نص عليه، قال: محمد، يصلح أن تقرأها محمد بالجر، على أنه بدل من قوله في دين خير خلقه، بدل من هو محمد، ويصلح أن تقول على الابتداء هو أحسن، محمد، أي هو محمد، يكون خبر لمبتدأ محذوف، أي هو محمد صلى عليه الله، صلى عليه الله وآله الغر ومن والاه، الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، الصلاة عليه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فهو خبر بمعنى الإنشاء، معنى أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويخبر عن ذلك، وهو خبر بمعنى الأمر بذلك، والله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين، ثم قال: يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. والأحاديث في هذا كثيرة، أبي هريرة وعبد الله بن عامر وطلحة بن عبيد الله، أو نعم، أو حديث أو أبي طلحة، حديث أنس: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. عند النسائي بسند جيد: من سلم علي سلم الله عليه بها عشرة. ولهذا جمع الله بينهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. فيسن الجمع بينهما، سن أن تجمع بين الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، وآله، آله عليه الصلاة والسلام، اختلف فيهم على أقوال كثيرة، أقوال كثيرة، والأظهر والله أعلم أنهم من حرم الزكاة أو من منع الزكاة، واختلف العلماء في الذين منعوا من الزكاة أو حرمت عليهم الزكاة على أقوال أيضا أربعة. وأقرب الأقوال في هذا أن من منع الزكاة هم بنو هاشم وذريته وأزواجه، لأن هذا هو الذي يعطي الأخبار، بنو هاشم وذريته وأزواجه. واختلف في أيضا بعض من بني هاشم، من بعض بني هاشم هل يدخلون مثل أولاد أبي لهب عتبة ومعتب مثلا، منهم من قال لا يدخلون لأن أبا لهب كفر ولهذا لا يدخل، لكن أسلم ابناه عتبة ومعتب في فتح مكة، وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعجبه ذلك بإسلامهما، ورد في هؤلاء النصوص، وهذا هو الأحسن في ذلك لمن نظر في النصوص، فإن وردت في جميع هؤلاء. وآله الغر، الغرة هي البياض، ومن والاه، من والاه، وهذا إشارة إلى تميزهم على غيرهم بما ورد فيهم من النصوص، ولهذا لهم محبة خاصة، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم محبة خاصة، فيحبون ويدان لله عز وجل بحبهم، ويصلى عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام، صلى عليهم تبعا للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ومن والاه، لأن من والاه فإنه يكون تابعا له على دينه فيحب لأجل ذلك. وبعد، يعني بعد ذلك، يعني لأنه يشرع لكل متكلم أن يبدأ بالثناء عليه سبحانه وتعالى، وهذا هو المشروع، وهو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد يدخل في المقصود. وهذا في كل الأمور، حتى مثلا في الدعاء يشرع للعبد يثني عليه سبحانه وتعالى أولا، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يسأل العبد مسألته، كما ثبتت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. فيتوسل، التوسل المشروع، ولهذا قال عجل هذا لما أنه لم يصلي، لم يثني عليه سبحانه وتعالى، ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بالثناء عليه سبحانه والصلاة عليه، ثم الدعاء. قال وبعد خذ يا صاحبي قواعد. في هذا من المصنف رحمه الله تأكيد النصح، كأنه كأنك قريب منه أو يناديك يا صاحبي، يا صاحبي، وإن كانت يا هنا تكون للبعيد، تكون للبعيد، لكن المراد بذلك هو نداء كل محب للعلم، وكذلك لغيره، لأنه قال يا صاحبي، هذا يشمل عموم الصحبة، لكن أخص أصحاب أهل العلم يكونون من أهل العلم. ومن يجالسهم ممن لا يكون عنده ميل للعلم فيدعوه رحمه الله ويبين له فضل العلم، ثم هو يسر لك باب العلم، ما جمع لك فروعا كثيرة حتى تتشتت وتتعب في جمعها وحفظها، قال قواعدا، قواعدا، يبعد خذ يا صاحبي قواعدا. قاعدة هي الأصل والأساس، وهي ما يبنى عليه غيره، وهي في الاصطلاح يعني جملة يدخل تحتها مسائل، يدخل تحتها مسائل، أو كلية يدخل تحتها مسائل. وقواعد الفقه أغلبية، قيل إنها أغلبية، وقيل إنها كلية عامة، لكن هي في الغالب أغلبية، وهنا هي في الحقيقة من باب الضوابط، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالضوابط قواعد، لأن هذا الضابط يعتبر أصلا للمسائل التي تدخل تحته، كما سيأتي في كلامه إن شاء الله. قواعد في الفقه أسس واغتنم فوائدا. اغتنم هذه الفوائد، أسس، وهي مثل أساس الجدار، فأساس الجدار يبنى عليه الجدار ولا يقوم إلا عليه، فالأسس هذه معنوية وأساس الجدار حسي، وكلما كان الأساس قويا كلما كان، إذا كان الأساس قويا فإنه يتحمل ما يبنى عليه ولو كان كثيرا ولو كان ثقيلا. كذلك إذا كانت هذه القواعد قواعد مؤصلة بالأدلة، وكذلك أيضا مؤصلة من جهة فهمها وإدراكها، فإنك تستطيع أن تستخرج عليها مسائل وفروع، لأنك قوي التأصيل، وما دمت قوي التأصيل فتستطيع أن تستخرج مسائل، وكذلك إذا ورد عليك مسائل يمكن أن تلحقها بهذه القاعدة حينما أقبلت على هذا العلم بفهم وإدراك. قواعد في الفقه أسس، واغتنم فوائدا، اغتنم الفوائد، لأن الفوائد إذا فاتت فيها شوارد تفوت، ولهذا اغتنم هذه الفوائد، قيدها واكتبها، فربما تفوت عليك ويأتي وقت وتحتاج إليها وتكون عاجبة عنك لأنك لم تجتهد في ضبطها، لم تجتهد في كتابتها ونحو ذلك. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق، ثم تتركها بين الخلائق، أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة، يعني قيد. وكان كثير من السلف يقيد الفوائد مع أنهم يحفظون ويضبطون، لكن يقولون الحفظ خوان، في أوقات تريد أن تستحضر ويفوت عليك الشيء. وكثيرا ما يستعينون بالحفظ أو يستعينون على الحفظ بالمذاكرة، مذاكرة الأصحاب مع إمامتهم، يتذاكرون المسائل هو يعرفها لكن قد تغيب عليه، فيذاكر إخوانه من أهل العلم فيستذكر مسائل كثيرة حينما يذاكر غيره. وهذا مشاهد، حينما يدارس طالب العلم صاحبه وزميله فإنه يتذكر مسائل، إما مسائل حصلت له هو وزميله مثلا في درس من الدروس، أو تذكر بهذه المذاكرة مسائل هو كان حضرها مثلا بمناسبة هذه المذاكرة. وتجد بعضهم يقول أحفظ مثلا 1000 حديث وأذاكر 10,000 حديث، أحفظ 10,000 حديث وأذاكر 100,000 حديث. المعنى أنه يحفظ 1000 حديث ويذاكر، لو ناقشه إنسان يستطيع أن يستحضر أحاديث ولا يحفظها، إما أن يستحضرها بالمعنى أو مع المذاكرة ربما يستحضرها لفظا ومعنى مع أنها غائبة عنه. ومن ذلك كتابة أهل كتابة العلم عند الحاجة، ولذا نص علماء الحديث أن من كان يكتب يقدم على من لا يكتب، وإن كان الذي لا يكتب أحفظ منه، لأنه إذا اجتمع الحفظ والكتاب فهذا هو أعلى الدرجات. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتابه في الجرح والتعديل عن بعض طلاب شعبة، هم مجموعة، خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ العنبري ويحيى بن سعيد القطان، أئمة كبار، هم هؤلاء أئمة كبار، وكانوا في ذلك الوقت شباب يقرؤون على شعبة بن الحجاج بن ورد العتكي مولاهم بسطام الواسطي رحمه الله، أول من فتش عن الرجال بالعراق رحمه الله، توفى 60 و100 من الهجرة، كانوا يحضرون عند يحيى بن سعيد ويحضرون عند شعبة، وكان يحيى بن سعيد أحفظهم، لكن ربما قدم أحمد رحمه الله على يحيى إما معاذ أو معاذ أو خالد بن الحارث. قال ما معناه؟ إن يحيى بن سعيد لا يكتب، أو ربما كتب بعد ذلك. وكان معاذ بن الحارث، معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث، أحدهما يكتب مع الشيخ، والآخر كان إذا فرغ الشيخ استند إلى ساره مباشرة وجعل يكتب، ويحيى لم يكن يكتب. ولا شك أن من يكتب مباشرة لا يفوت عليه ما يفوت على غيره، فقد تفوت كلمة يسيرة فيأتي باللفظ والمعنى. فلذا كانوا يجتهدون في الكتابة. ولما ذكر أبو حاتم مالك رحمه الله وقال إنه جمع إلى الحفظ، حافظ عظيم رحمه الله، جمع إلى الحفظ الكتابة رحمه الله. ولهذا حينما يضعفون بعض الرواة مثلا، فإذا قالوا كان صاحب كتاب كان فيه استدراك لضعفه، لا يضر في هذه الحالة ما دام أنه يكتب، والعلة مثلا ضعف الحفظ، في هذه الحالة ما دام أنه يرجع إلى الكتاب فلا يضره ذلك، لأنه يعتمد على كتابه، وهذا واقع في كثير من الرواة. وكان بعضهم تأتي الفائدة فلا يجد شيء يكتب فيه إلا ربما كتب في يده أو في رقعة أو كتبها في الجدار. كان بعضهم يذاكر إخوانه، فإذا لم يجد من يذاكر ربما جعل يقرر على شاته أو على عنزه كأنها تحدثه ويحدثها لأجل ضبط العلم رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: وابني على الأساس خير مبنى. وابني على الأساس الذي ذكر لك رحمه الله من تلك القواعد خير مبنى، هذا أمر بمعنى هو أمر، لكنه في الحقيقة كأنه خبر، لأن الذي يؤسس على القواعد، والقواعد هنا وإن كان الكلام في القواعد الفقهية يشمل جميع القواعد، قواعد الأصول وقواعد الفقه، والدين مبني على هذين الأصلين، القواعد قواعد الفقه وقواعد الأصول، وكلاهما قواعد مهمة لطالب العلم، قواعد الفقه وقواعد الأصول. وهناك كلام لأهل العلم ذكره القرافي وذكره غيره في الفرق بين قواعد الفقه وقواعد الأصول، بمعنى أن قواعد الأصول تتعلق بالأصول بأصول الفقه، قواعد الفقه بالفقه، وكلاهما يتمم الآخر، كلاهما يتمم الآخر، لكن قواعد الأصول في الغالب لا تنخرم، معنى أنها مضطردة، وقواعد الفقه كثيرا ما تنخرم ويخرج منها بعض الفروع فلا تكون مضطردة، وهذا لا يضر ما دام أن أكثر الفروع داخل ويخرج منها بعض الفروع، هذا لا يضر، هذا لا يضرها. إنما الذي يضر إذا كانت القاعدة لا تشمل إلا المسائل اليسيرة والخارج منها أكثر من الداخل فيها، فعلى هذا لا تكون قاعدة، بل تجمع هذه المسائل الداخلة فيها وتنظم على أنها ضابط، تنظم على أنها ضابط، وتذكر هذه المسائل وتجمع ولا تجعل كأنها قاعدة. كذلك قواعد الأصول سابقة على الأدلة، سابقة على الأدلة، بمعنى أنها مأخوذة من اللغة العربية، مأخوذة من لغة العرب، ولغة العرب قبل دين قبل الإسلام، ولهذا نزل القرآن بلغة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بها، فهي مأخوذة من لغة العرب. أما قواعد الفقه فهي مأخوذة من الأدلة، من الأدلة تنظم من الأخبار في الكتاب والسنة. القواعد الفقهية دليل في المسألة، قواعد الأصول ليست دليل. فإذا مثلا سألك إنسان قال أنا توضأت لصلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر وحصل عندي شك، في الوضوء هل أحدث ما أحدث أو لم أحدث؟ تقول له ماذا تقول له إذا قال لك هذا؟ ها؟ نعم اليقين لا يزوجك. تجيبه بالقاعدة، تجيبه بالقاعدة مأخوذة من حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وما جاء في معناهما، حديث في هذا اللي دلت على هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. لكن إذا سألك إنسان عن الصلاة، عندنا قاعدة الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة ماذا؟ فقهية أصولية. لو قال لك وش حكم الصلاة؟ ايش تقول له؟ تقول الأمر يقتضي الوجوب، القاعدة أصولية، هل تكون أجبته؟ ما تكون أجبته. إذن القاعدة الأصولية إنما يعني واسطة، واسطة. فلهذا لا بد من الدليل. فإذا سألك عن الصلاة تقول الصلاة واجبة لقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وأمر أهلك بالصلاة وما أشبه ذلك، ثم تقول والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. إذن لا بد من دليل يدل عليها، لا يكفي مجرد القاعدة. فالقواعد الأصولية يستدل بها، إنما هي تدل على أن هذا الدليل وجوب، هذا الاستحباب ونحو ذلك من قواعد الأصول، العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما أشبه ذلك. كذلك القواعد الأصولية، القواعد الفقهية يعرف منها سر الشريعة وحكمتها، مأخوذة أو مبنية على مثل المشقة تجل بالتيسير، الضرر يزال وما أشبه ذلك من القواعد، خاصة القواعد الكلية. هذه تدل على حكم حكمة الشريعة، تدل على حكمة الشريعة وعلى ما فيها من المعاني ومراعاة المكلفين. أما قواعد الأصول فلا يؤخذ منها حكمة الشريعة، الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، هذه لا تدل على حكمة الشريعة، إنما هذا يؤخذ من القواعد الفقهية وما أشبه ذلك من الفروق التي ذكرها العلم، لكن هذه غالبها. قال وابني على الأساس خير مبنى، يعني عليك أن تحسن التأصيل، تحسن التأصيل بفهم القاعدة، بفهم القاعدة، وأن تبني عليها خير مبنى، لأن هذه القاعدة المقصود بناء عليها، والبناء عليها لا يكون إلا بعد يعني ثبات هذه القاعدة ورسو هذه القاعدة وحسن الاستخراج وحسن النظر. فلا تدخل قاعدة في قاعدة، بل كل قاعدة تحتها فروعها، وقد يحصل تداخل بين بعض القواعد. واحذر تضل المقتفى والمعنى، الظاهر أن تضل هنا دون الألف، يعني كما يقال ليست بالمشالة من ظل يظل، وهو يعني يدل على عدم الهداية للشيء، وكان الشيخ رحمه الله يريد احذر أن تخطئ المعنى. المقتفى، المقتفى اسم مفعول من اقتفى الشيء، من اقتفى الشيء إذا تبعه، لأنه رحمه الله يأمر أن تتبع وتقتفي المعنى، وإذا علمت المعنى عرفت أن تستخرج عليه، فإذا ضللت المعنى التبس عليك المعنى، ففي هذه الحالة لا تحسن البناء على هذا الأصل، لا تحسن تخريج الفروع عليه ولا بناء الفروع عليه. وهذا من الشيخ رحمه الله إشارة إلى دوام النظر في هذه القواعد وكثرة البحث فيها حتى ترسخ في قلبك وفي نفسك، فلا يضل المعنى منك ولا يذهب. ولذا حينما ترد عليك المسألة وأنت تفقه هذا الأصل وتفهمه، مباشرة تلحق هذا الفرع بهذا وهذا الفرع بهذا. ولهذا قال واحذر تضل المقتفى والمعنى، تحذير من الشيخ رحمه الله. والانتباه إلى هذه الأصول، لأنها قواعد يبنى عليها غيرها. وابني على الأساس خير مبنى. هذا يبين أيضا أن طلبة العلم متفاوتون في البناء، مثل البناء الحسي الذي يبني، منهم من يكون بناؤه قويا مستقيما، يأتي مثلا بالمسبار الذي يختبر به استقامة الجدار ويمده، ويكون ميزانا دقيقا، لا يكون في الجدار ميلان ولا شعرة، لأنه محسن ومتقن لصنعته. هذا البناء حينما بنى الأصل وأتقنه ثم بنى عليه لحسن أيضا تحصيل الأصل، أحسن البناء عليه. كذلك أيضا البناء المعنوي، هذا بناء معنوي مثل البناء الحسي، كالبناء الحسي البناء المعنوي. فيبين أن البناء يختلف، وأن منهم من يكون بناؤه قويا واستخراجه أيضا فيه عمق وفيه حسن نظر، مثل من يبني الفوائد على الأدلة، يأتي الدليل الواحد من الكتاب والسنة فيستخرج بعضهم منه فائدة ويستخرج آخر ألف فائدة وفائدة، وهو حديث واحد وهي آية واحدة، وكل الفوائد هذه لا تكلف فيها. لماذا؟ لأن عنده حسن استخراج للأدلة وحسن نظر. ولهذا اعتبر ذلك بأئمة الحديث رحمة الله عليهم، وانظر في كتاب الصحيح للبخاري كيف يستنبط رحمه الله استنباطات عظيمة. بعضهم يرى هذا الباب ويقول ما علاقة هذه الترجمة بالحديث، مش علاقة الترجمة بالحديث، لكن هو في الحقيقة لم ينتبه إلى ما انتبه له البخاري، فله شفوف في النظر كما يعني يذكر هذا عنه ابن حجر كثيرا رحمه الله. فإذا ظهر لك وتبين أدركت حسن نظره، وأن هذه الترجمة مطابقة للحديث، وهي فائدة غفل عنها الناظر. والبخاري رحمه الله كثيرا ما يترجم رحمه الله بالشيء الذي قد يخفى، الظاهر هذا واضح، لكن يترجم بالذي يخفى لينبه طالب العلم إلى البناء خير مبنى، حتى يبني خير مبنى. هذه هي الفائدة، وهذا هو الفقه الذي يمتن الله سبحانه وتعالى على بعض عباده، فيستنبط استنباطات عظيمة. وهذا حينما ترى في كلام بعض العلم على بعض الأخبار يقول الفائدة الأولى الثانية، ثم يتابع الحديث واحد الحديث، يعني الحديث جملة أو جملتان، تتابعه الفائدة المئة، المئتان، الثلاثمائة، يتجاوز حين أربعمائة، وكلها فوائد عظيمة. هذا وقع لابن دقيق العيد رحمه الله في بعض شروحه رحمه الله في شرح الإلمام في شيء منه، وكذلك وقع للعراقي رحمه الله، الأب والابن، الأب قبل ثم الابن، وكثير من أهل العلم. فلهذا قال وابني على الأساس خير مبنى، واحذر تضل المقتفى والمعنى. فلا بد أن تنتبه لما تقتفيه وتسير خلفه، وهذا يكون بحسن فهمك وإدراكك للمعنى. ولأن الشريعة مبنية على المعاني، إن ربك حكيم عليم وهو العليم الحكيم وكان الله عليما حكيما، فالشريعة مبنية على هذه المعاني العظيمة. وقد تكون دلالة المعنى والدلالة المعنى أوسع من دلالة اللفظ، وربما يدخل فيها ما هو أولى من الشيء الملفوظ به. لماذا؟ لأنك فهمت المعنى. فإذا فهمت المعنى فالعبرة بالمعاني، فالعبرة بالمعاني. وهذا باب واسع، وهذا يدخل في مباحث العلة في كتاب الأصول. ثم شرع رحمه الله في البيت السادس في القواعد رحمه الله، يقول: فكل هذا عموم، هذه أول قاعدة، هذا عموم. فكل من أتلف مالا في الورى لغيره يضمنه بلا امتراء. قوله كل أي جميع، وهي من أوسع أدوات العموم. فكل من أتلف مالا في الورى، المال ما يتمول، كل ما يتمول في الورى بين الناس لغيره يضمنه بلا امتراء. هذه قاعدة، ليس تلف من أتلف، فرق بين التلف والإتلاف. التلف له أحكام، تارة يضمن وتارة لا يضمن، لكن من أتلف يعني باشر الإتلاف فهذا يضمن. فإذا أتلف مثلا مالا، أتلف طعاما، أتلف ثيابا، أتلف دارا، سيارة، دراهم نحو ذلك لغيره، أما له هذا ليس في ضمان. لكنه إذا كان على سبيل يعني الإتلاف هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن إذا أتلف لغيره يضمنه بلا امتراء، بلا شك، هذا محل اتفاق، يضمنه بمعنى إن كان له مثلي يضمنه بمثله، إن كان ليس له مثل فيضمنه بقيمته. واختلف العلماء في المثل، والصحيح أن المثل ما له مثل، هذا هو الصحيح، كل ما له مثل فهو مثلي. بعض العلماء ضيق المثل، لكن نقول أن كل ما له مثل. جمهور علماء مثلا هذا الكأس قيمي ليس مثلي، وهذه الساعة أيضا ليست مثلية. فلو كان عندك كأس مثلا مماثل له تماما في الشكل واللون والوزن تماما، يقولون هذا ليس مثليا، يضمنه بقيمته. يعني إذا اختلف، يعني إذا اختلف. لكن الصحيح أن كل مثل، أن المثل ما له مثل، وأدلة كثيرة البحث فيها يطول، لكن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهنالك أدلة صريحة على هذا. يقول: فكل من أتلف مالا، فمن أتلفه مباشرة فإنه يضمن لغيره يضمنه بلا امتراء، هذا المباشر. أما المتسبب فهذا له أحكام، الذي لم يباشره الإتلاف، وهنالك واسطة بين المتسبب وبينهما وبين حال التلف، فإن الذي يضمن هو المباشر، الذي يضمن هو المباشر لا المتسبب، إلا في أحوال خاصة إذا كانت المباشرة ملجئة، ولعل تأتينا إن شاء الله. وإلا في الأصل أنه إذا اجتمع المباشر والمتلف، فمثلا لو إن إنسان حفر بئرا في الطريق، هو في طريق الناس مثلا ولا يجوز له، ووقف على إنسان فدفعه آخر فيها، إنسان مثلا وضع في طريق الناس حاجزا تعديا، لا يجوز، لا يجوز. فجاء شخص فدفع إنسانا في هذا الشيء فأتلف، يعني أتلفه أو أتلف هذا الشيء، فإن الذي يضمن هو المباشر دون المتسبب. ما دام أتلفه مباشره عمدا ينقطع حكم التسبب مع المباشرة، ينقطع حكم التسبب مع المباشرة، إلا في أحوال خاصة إذا كانت المباشرة ناشئة، إذا كان السبب المباشرة ناشئة عن السبب، إذا كان المباشرة ناشئة عن السبب، مثل إنسان وضع لإنسان في الطعام سم أكله أكله. الآن الذي أكل السم مات بأكل السم، مات بأكل السم، فهو باشر الأكل، باشر الأكل، ذا ما أجبره عليه، ها ما أجبره، لكن تسبب فيه، تسبب فيه. هل نقول هذا هو الآن مات بأكله وذاك تسبب فلا شيء عليه، أو نقول في هذه الحالة السبب المباشرة ناشئة عن ماذا؟ عن السباب وملجئة، وهذا ما يدري أن الطعام مسموم. في هذه الحالة نقول يكون الحكم للمتسبب، يكون الحكم للمتسبب. يقول رحمه الله: وقيمة التالف قول الغارم، وهذا مناسب لما تقدم لأن ذكر الإتلاف، ثم ذكر حكم يتعلق بها وهو هذا التالف. وقيمة التالف قول الغارم من قابض للنفس بين العالم، بين العالم. قيمة التالف، لو أتلف إنسان مالا لإنسان، أتلف له طعاما، أتلف له متاعا وما أشبه ذلك، أو أحرقه، فاختلف المتلف وصاحب المتاع، من الذي يغرم؟ المتلف. القاعدة عند أهل العلم أن القول قول من؟ الغارم الذي يدفع. وقيمة التالف قول الغارم، القول قوله. لماذا؟ لأن صاحب المتاع مدع والغارم مدعى عليه، لأنه يقول مثلا صاحب المتلف يقول قيمته 1000، قال صاحب المتاع لا قيمته 2000، هم اتفقا على 1000، وزاد ماذا؟ زاد صاحب المتاع 1000 آخر، ادعى زيادة. إذن ادعى زيادة وذاك ينكرها، البينة على من؟ المدعي صاحب المتاع، واليمين على من؟ على من كان قول الغارم. إذن هو مبني على هذا، مبني على هذه القاعدة. قال من قابض للنفس، أنا ما أدري شو مراد من قابض للنفس، لكن يظهر الله أعلم كان يعني إلى الشرع، والله عز وجل معنى أنه، وهذا جاء دلالته يعني في الأدلة ما يتعلق بأن القول قول الغارم، قول غارم، ولأن هذا مدعٍ وذاك منكر، والبينة على المدعي واليمين على ملاك، هذه القاعدة. ولهذا قال وقيمة التالف قول الغارم من قام النفس من العلم. قد يقول قائل هذا أتلف، هذا أتلف، وفي الغالب أنه حينما يحصل دعوى قد يعني لن يخبر بالحقيقة، وقد يقول قيمة ليست قيمة للمتلف. نقول هذا الأصل والقاعدة، لكن حينما يكون الشيء له قيمة معروفة لا تقبل دعوى، لا يقبل قول المتلف، لكن إذا كانت هذه القيمة يعني قيمة مقاربة أو شيء مختلف فيه مثلا، وقال قول يعني محتمل، قال قولا محتملا، ليس مثلا هذا الشيء معروف قيمته ما أن قيمته 2000، وقال قيمته 1000، هذه لا تقبل. وهذا سيأتي في بعض المسائل حينما يدعي خلاف الواقع، خلاف العرف، خلاف القيمة المعتادة، إنما هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن القول قول الغارم، والمعنى أنه يدعي زيادة على ذلك، ولأجل أن تضبط الأمور، لأجل أن تضبط الأمور. وثم في الغالب حينما يحصل نزاع في هذا إن أمكن أن يصطلح انتهى، إن لم يكن يصطلح يكون مردهم إلى المحكمة وينظر في الأمر ويقضي بعد ذلك بما يتبين، إما بالحكم بقول الغارم لأنه لم يظهر له زيادة على ذلك وأن القول قوله، أو يتبين خلاف ذلك، أو أن المدعي يكون عنده بينة تبين صحة قوله. قال رحمه الله: وعدم التفريط ليس يقبل إلا ببرهان لدينا يعقل. وعدم التفريط. هذه القاعدة في الحقيقة فيها خلاف، لأنها فيها تفصيل، وعدم التفريط يختلف. هذا إذا كان القابض للشيء ضامن له، هذا هو الظاهر من كلام مصنف رحمه الله، لأن الكلام في الضامن الذي يضمن الشيء. أما من لا ضمان عليه فالقول قوله، لكن إذا كان القابض للشيء مثل إنسان غاصب، غصب مالا لإنسان، غصب سيارة مثلا، هذا ضامن، هذا بلا خلاف يضمن. واختلف في صور مثل العارية ومثل الوكيل بجعل ونحو، يعني بمال بأجرة. لكن إذا كان إنسان سرق شيئا، غصب شيئا، جحد شيئا ثم يعني لقط جحد ثم تبين بعد ذلك، ثم تلفت، وأين الدابة؟ أين الشاة؟ أين البعير؟ قال هلك، تلف. أين المال الذي أخذته وغصبته؟ قال أخذ، سرق، وسرق مني، تلف. أنا ما فرطت، عندي لم أفرط. لكن يقال وعدم التفريط ليس يقبل. إذا قال إنه لم يفرط فلا يقبل، بل لابد من برهان يبين ذلك، لابد. مع أن اليد الغاصبة ضامنة مطلقا، اليد الغاصبة ضامنة مطلقا، لكن لو أنه ندم وتاب وبحث عن صاحبه في هذه الفترة يريد أن يسلم، في هذه الحالة زال الغصب. إنسان غصب شيئا، سرق شيئا ثم ندم، هو ضامن، لكن الرجل تبين توبته وصارت يده الآن أشبع تكون يد أمانة من جهة، لكنه ضامن في هذه الحال. فلو ادعى التلف فلا يقبل قوله إلا البين، ويقال ببرهان يعقل. ومن ذلك على قول بعض العلم، من استعار كتابا، من استعار سيارة، من استعار ثيابا، من استعار مثلا آنية أو قدور أو أجهزة، استعار حاسوب، جوال ونحو ذلك، فراش، مما يستعار عادة مثلا ونحو ذلك، فهو ضامن على قول أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك، على قولهم أنه إذا تلف هذا الكتاب، قال صاحب الكتاب أعطني كتاب، قال والله الكتاب تلف، أصابه ما أصابه، احترق وما أشبه ذلك، أو أخذ منه، يقول مصنف لا بد من برهان، لا بد من بينة تبين ذلك، وإلا فلا يقبل القول. ماذا يقول؟ ما فرطت، أنا محافظ عليه، وضعته ثم سرق مني، جاء إنسان سرقه من بيتي، جاء إنسان أتلفه، فلا يقبل إلا بدليل في مسألة العارية. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يقبل قوله، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وهذه عليها أدلة. قال رحمه الله: ولهذا قال لدينا، هذا من نوع إنصار المصنف رحمه الله، قوله إلا برهان لدينا، هذا من إنصار المصنف رحمه الله، إشارة إلى أن بعض الصور هذه فيها خلاف. تقدم الإشارة إلى أن هناك أيدي لا تضمن، اليد الأمينة، الأمين المحض المودع الذي يقبض الشيء لمصلحة من يقبضه. سيأتينا إن شاء الله، لعل يأتينا في قاعدة، أن الأيدي ثلاث: يد أمين أمانة محضة، وهو من يقبض الشيء لمصلحة المقبض، ويد تقبض الشيء لمصلحتها ومصلحة المقبض، مثل الشريك والمضارب نحو ذلك، ويد تقبض الشيء لمصلحتها دون مصلحة المقبض، وهي العارية، من يقبض يستعير الشيء مثلا، من يستعير الشيء. قال رحمه الله: وهاهنا أمر علينا يلزم. هذا استدراك مما تقدم. تنبيهه من لا في العلوم يفهم. وهاهنا أمر علينا يلزم. تنبيه من لا في العلوم يفهم، يعني لأنه أشار رحمه الله إلى البناء خير مبنى كما تقدم، وابني على الأساس خير مبنى، واحذر تظل المقتفى والمعنى. فهو ينبه رحمه الله كثيرا في هذا، ويشير إلى فهم القاعدة بفهم المعنى حتى لا تضل عن القواعد والأصول. وأن هناك مسائل لو ادعى فيها الإتلاف أيضا يلزمه البرهان، لأن كما تقدم أنه وعدم التفريط ليس يقبل إلا برهان لدينا يعقل. ثم قال: إذا ادعى الإتلاف فيما بانا. ادعى الإتلاف فيما بانا يعني ظهر واتضح أنه تلف ظاهر، فهنا نلزمه البرهان، لأنه لا يخفى البرهان، لا يخفى البرهان حيث ادعى تلفا بأمر ظاهر. إذا ادعى إنسان قال: هذه الأمانة تلفت بحريق عام أو بنهب عام أو سرقات عامة البلد، فهنا نلزمه البرهان، لأن مثل النهب العام والحريق العام لا يخفى، لا يخفى، بخلاف ما لو ادعاه بأمر خفي، أمر خفي مثل إنسان عنده أمانة، عنده أمانة فقال إنها سرقت من سرقت في غير أو احترقت، ليس حريق عام ولا نهب عام، في هذه في الأمر الخفي نقبل دعوه ونصدقه، إلا لو كان المال، المال هذا مخلوط بماله، هو وضع المال هذا في ماله تماما، ثم ادعى أن هذه الأمانة أخذها اللص من بين ماله، وقد يكون ماله أكثر من هذه الأمانة، من هذا اللص المؤدب وهذا اللص الذي تورع عن سرقة المال الكثير ويسرق هذا المال القليل وهو أمامه، وادعى أنه سرق هذا المال دون هذا المال. فإذا ادعاها بأمر خفي لكن القرائن دلت على خلاف هذا القول، هذا مما يجعل في القلب كما يقال حسيكة وتوقف، لا يمكن، فلا بد من البرهان. لكن حينما تؤخذ مع ماله أو لا يكون إلا هذا المال هو الموجود فقول الأمين مقبول. أما ادعاء الإتلاف فيما بان فهنا نلزمه البرهان. وهذا يبين أن القرائن يعمل بها، القرائن يعمل بها. ومن ذلك مثلا لو أن امرأة ادعت على زوجها بعد 30 سنة، هي معه وزوجها وأولادها معها والناس يشاهدونه يدخل بيته بالطعام ويشاهدونه، يعني أولاده كغيرهم من أولاد الناس، لم يحصل تشكي ولا شيء، وزوجته كذلك، ثم بعد 30 سنة رفعت عليه قضية عند القاضي، ماذا تقولين؟ قالت: إن زوجي منذ 30 سنة لم ينفق علي ولا على أولادي. هل نقول بينة على المدعي أو نقول هذه الدعوة مرفوضة؟ ها؟ مرفوضة، الدعوة هذه لا تقبل، لا ينظرها القاضي. لماذا؟ لأن معها أو قارنها ما يكذبها، قارنها ما يكذبها. هذه أمور ترجع إلى القرائن والدلائل. مثل إنسان مثلا في بستانه أو في بيته يعمل في بستانه، يغرس فيه ويسقي فيه ويحرث من سنوات طويلة، وجاء إنسان ودع هذا البستان، قال معي كذا وكذا، ورفع قضية للحاكم، هل تنظر الدعوة؟ وليس بينه وبينه يعني ما بين القرابات أو أصحاب التجارات، ما بينهم مخالطة في تجارة ولا صلة في قرابة، يقال مثلا لعل هذا المال له أو هذا البستان له، إنما ادعى دعوه في البلد يراه يعمل ورفع الدعوة فجأة. ايش حكم الدعوة؟ هل الدعوة هذه يقال له ائت البينة أو يقال إنها دعوة باطلة؟ لا يلتفت إليها، هذه قارنها ما يكذبها، قارنها ما يكذبها. وهذه أيضا توجد في بعض المذاهب، ومما يذكر في هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله كان مرة في مجلس أحد قضاة علماء المالكية، وكان علماء المالكية يعملون بهذا الأصل، وهم من أشد الناس عملا بهذا الأصل، فجاء إنسان مغرض ممن يعادون شيخ الإسلام رحمه الله، معروف ما تعرض له، فرفع ضده قضية يريد أن يشوه، يعني يريد أن يشغل شيخ الإسلام وكذا في أمر الأمور، وليس وهذا إنسان ليس بينه وبين شيخ الإسلام أي يعني معاملة أو نحو ذلك، فقال كذا وكذا، يريد ماذا؟ يعني أن يحكم عليه، أو يريد مثلا أن يطلب منه نحو ذلك. فقال شيخ الإسلام لما حضرنا عند القاضي، قال ماذا تقول يا أبا العباس؟ قال ما هو حكم المالك في هذا؟ يقول شيخ الإسلام ماذا يحكم عليه؟ قال يحكم عليه أن يبسط الآن على بطنه ويجلد على ظهره، فبسطوه حالا فجلد فخرج جلد هذه الخيمة، لا تقبل دعوة باطلة، حصل له ما أراد من هذا الشيء، لأن لا يمكن تقبل هذه الدعوة. وذكر ابن القيم رحمه الله نماذج وأمثلة على هذا، وذكرها غيره أيضا. قال رحمه الله: وقابض العين لمن سواه، يعني قبض العين وهو يعني مما من العروض نحو ذلك، قبض طعاما، قبض ثيابا، قبض لمن سواه لغيره يقبل في جميع ما ادعاه. هذا تعقيب لما سبق، لأنه ذكر من لا يقبل قوله في الإتلاف، وذكر أيضا ادعاء الإتلاف في أمر بان ظاهر، في هذه الحالة يلزم البرهان على هذا. ثم قال وقابض العين، لأن قابض العين كما تقدم أو قابض الشيء له ثلاثة أحوال: قابض لمن سواه، لمن سواه إذا كان قبضا خالصا وهو قبض الأمانة وهو المودع، إنسان قبض هذه الأمانة أو دعا هذه الأمانة عند إنسان، أعطاه سيارته وقال احفظ سيارتي، أراد يسافر مثلا احفظ سيارتي، أراد سافر احفظ هذا الجهاز، احفظ هذا المتاع، عنده لا مصلحة له إلا الإحسان لأخيه لمن سواه. رجع صاحب المتاع قال أعطني متاعي، قال قد تلف، أو أعطيتك إياه، ادعى أنها طهية، يقبل، الأصل أنه يقبل في جميع ما ادعاه، القول قوله، قوله وهم إذا قال القول يعني بيمينه، ولو قيل إن القول قول المودع لم يقبل الناس على الأمانة، ولم يقبض أحد أمانة. إذا كان الأمين نفسه يقول لو أنه تلف هذا الكتاب، تلف هذا المتاع، يكون القول قول الذي أعطاني متاعه، أنا لا أريد أن أدخل في أمور فيها شأن مشاع، أنا أريد الخير، أريد إحسان لأخي، إذا كان هذا سوف يعود علي بعد ذلك لا أدخل فيها، فيكون منع للإحسان الناس ومنع لسبل الخير وقد يكون بعض الناس يخون الأمانة قد، لكن هذا شيء الأصل خلافه، ولا تهدر هذه المصالح العامة في مفاسد يسيرة تعرض، حتى لا يسد باب النفع بين أهل الإسلام وقبول الأمانات ونحو ذلك، والإحسان إلى إحسان المسلم إلى أخيه ونحو ذلك. فلهذا قد يقبل في جميع الدعوة، وهذا يجعله يقبل الأمانة التي تعطى، يقول الحمد لله أنا أحسن، ربما أن هذه الأمانة أضعها في مكان حصين قد تسرق، هذا واقع. يعني كثير من الناس مثلا ربما يقبض المال، يقبض صدقات أحيانا ويجتهد في حفظها، ثم تسرق أو نحو ذلك، وهو لم يفرق، وضعها في حفظ المكان الذي يحفظه، هذا لا يضمن، والقول قوله. وقال في جميع ما ادعاه، هذا من الحسنات العظيمة في هذا الشرع، ومن الأمور التي تجعل الإحسان بين الناس باقيا، فيطمئن حينما يقبض هذه الأمانة. ثم ذكر رحمه الله قاعدة أخرى، وهي كما تقدم بمثابة الضوابط، قال والرد والعيب وشرط وأجل. هذا باب التمثيل، من باب التمثيل الرد، يعني إنسان قبض شيئا وقال إني رددته عليك، هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة. لكن في بعض الصور تقدم مثلا أن القبض للشيء في باب الأمانة حينما يدعي الرد قوله مقبول، لكن هذا في بعض العقود، في بعض العقود مثل عقود البيع والشراء، والرد والعيب، يدعي أن في السلعة عيب، اشترى سلعة وادعى أن فيها عيب، والشرط اشترى السلعة ثم بعد ذلك ادعى أحد المتعاقدين قال المشتري أنا شرطت فيها هذا الشرط، قال البائع أنا شرطت في هذا الشرط، لم يذكر بعد ذلك. وأجل، قال المشتري أنا شرطت الثمن مؤجل إلى شهر، فقول من ينفيه عند من عقال. هذه قاعدة في العقود، أن من ادعى دعوى زائد على أصل العقد، لأن هذه أمور زائدة على أصل العقد، زائدة على أصل العقد، فإذا ادعى أحدهما شرطا أو ادعى عيبا ونحو ذلك زائد على أصل العقد، ها، فالقول قول من يثبته ولا من ينفيه؟ لأن الأصل وجوده ولا عدمه؟ الأصل عدمه، لأن هذه شروط زائدة، هذه أمور زائدة على العقد. ولذلك قال فقول من ينفيه عند من عقل، العقل هنا يعني المراد به عقل وفهم العلم، لكن أيضا كذلك هذا حتى عند الناس في ذلك يدركون ذلك، إنما هذا عقل الفهم وعقل العلم بضبط أصوله وقواعده. وعلى هذا إذا اختلف اثنان في سلعة، اشترى منه سيارة أو دابة، بعدما استلمها قال المشتري إني وجدت بها عيبا في هذه السيارة، أو بعدما اشترى السيارة قال أدي الثمن، قال لا بيني وبينك إلى شهر، ادعى أنه شرط شهرا ويسن الثمن، في هذا نقول قول قول من ينفي. لماذا؟ لأن الأصل الإطلاق في العقد، الأصل إطلاق في العقد، والتقييد يحتاج إلى دليل، مثل النصوص الأصل فيها الإطلاق، الأصل فيها العموم، فمن ادعى خصوص في النص نقول الدليل، من ادعى تقييد للنص نقول الدليل، كذلك ما يجري بين الناس من العقود نقول أصل الإطلاق في العقد، العقد جرى بينكما على أنك تبيع هذه السلعة وهو يشتري هذه السلعة، فالأصل السلامة في العقود، والأصل الصحة. ادعى أحدهما قال أنت شرطت ثمنا مجهولا للبائع والمشتري، ادعى شرطا يفسد العقد، نقول لا، الأصل الصحة، ائت بالبينة، لأن القول قول النافي، البينة على المدعي. أنت أيها المدعي تقول هذا أراد أن يبطل عنه، ندم وتحسف على العقد، قال أقول إنك شرطت فيه ثمنا مجهولا، ثمنا مجهولا أثناء العقد، ومعلوم أن الثمن مجهول يبطل العقد، أو شرطت ثمنا محرما بخمر أو خنزير، والثمن هذا كذلك يبطله المحرم، على خلاف في هذه الصورة مسألة الثمن المحرم إذا كان معين، لكن في مجهول واضح. وهكذا نقول الأصل صحة العقود، وهذا القاعدة، يقول علماء الأصل صحة العقود وسلامة العقود. من ادعى فساد العقد بطل العقد، أو ادعى شرطا صحيحا، يعني الشيء قد المدعى قد يكون مفسد العقد وقد يكون زائد على العقد، يعني يشمل هذا وهذا، قد يكون المدعى مفسدا للعقد وقد يكون زائدا، كلاهما لا يقبل، فالقول قول من ينفيه عند من عقل، لأن هذا هو الأصل. لماذا؟ مثل ما تقدم، لأمرين: الأول الأصل أن العقد على إطلاقه، والدليل الثاني البينة على المدعي، لأن هذا يدعي شيئا وذاك ينفيه، والقول هنا قول من ينفي، يعني يبين على المدعي، واليمين على من أنكر. قال رحمه الله: وكل عقد يقتضي الضمانة لم ينفه الشرط كما أتانا. وكل عقد يقتضي الضمانة، هذه أيضا عموم في العقود، كل عقد، أو هو في الحقيقة وكل عقد يقتضي الضمانة، يعني كل عقد يكون وصفه أنه مضمون، أن وصفه يكون العقد إذا كان الضمان وصفا له فإنه لا ينتفي بنفي الضمان، لا ينتفي بنفي الضمان. هذه قاعدة أو ضابط فيها خلاف. مثلا عندنا الأمانة، الأمانة هل تضمن أو لا تضمن؟ ها؟ لا تضمن. طيب العارية على قول كثير من العلم تضمن أو لا تضمن؟ تضمن، تضمن على سبب التوضيح، لأن المصنف يجري على المذهب يعني. فلو أنك وقلت خذ هذا عندك أمانة، هذا الشيء أو هذا الكتاب، لكن بشرط هو محسن، إن تلف فإنك تضمنه، أنت شرطت خلاف مقتضى الأمانة، ايش يقول المصنف؟ الشرط هذا لا ينفيه، فلا يصح شرط الضمان في الأمانة، لأن عقد الأمانة تقتضي عدم الضمان، فأنت حينما تشترط الضمان تشترط خلاف ما تقتضيه. مثل لو إنسان قال أبيعك هذا الجهاز بشرط ألا تستعمله، أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تركبها، هذا يخالف مقتضى العقد مثلا، في بعض الصور هذه خلاف، لكن هذا منه. كل عقد يقتضي الضمانة لم ينفه الشرط كما أتانا، معناه إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانات تؤدى، معنى أن هذا الواجب عليه، واليد حديث سمرة عليها أن تؤدي، على اليد أن تؤدي عليها الأداء لما أخذته، يعني إذا كان موجودا. وفي حديث يعلى بن أمية عارية مضمونة، قال بل عارية مؤدات، وهذا في العارية، حديث صفوان بل عارية مضمونة. والقول الثاني وكذلك عكسه، مثلا عكسه العارية، العارية مضمونة، لو قال المستعير أنا أستعير منك هذا الكتاب أو هذا الجهاز لكن لو تلف لا أضمنه، على قول أحمد رحمه الله الشافعي أو على قول متأخرين لا يصح هذا الشرط، قالوا لأن العارية مضمونة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث صفوان بل عارية مضمونة، غصبا يا محمد أتغصب غصبا، قال بل عارية مضمونة، هذا هل هو وصف كاشف أو وصف مقيد؟ هم يقولون هذا وصف كاشف، يعني أن العارية من صفتها أنها مضمونة ليس وصفا مقيد، وأن صفوان كان كافرا قبل أن لم يسلم، ثم بعد ذلك قال أنا في الإسلام أرغب الحديث، فقالوا إنه لو شرط عدم الضمان فإنها مضمونة ولا يصح الشرط. القول الثاني يصح، وإن كان خلاف قول الجمهور فاختاره جمع من العلم. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية عن الميموني سئل عن هذه المسألة ونص عليه أحمد كما نقل في المغني، فقال رحمه الله المسلمون على شروطهم، وقد يكون فيه مصلحة لهما، وهذا أصح، وهذا أصح، لأن الصحة الشروط وصحة العقود، فإذا شرط وقبل الشرط ما المانع؟ في اللفظ الآخر ما وافق الحق، ولا دليل على عدم الشرط، على عدم الشرط، ولهذا يصح. ولهذا في العارية حتى لو قلنا إنها مضمونة فإن عدم شرط ضمانها يصح. حديث صفوان أمية من رواية أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه صفوان أمية، وهو ليس بذاك المعروف، حديث يعلى بن، وهو أيضا عند أحمد وأبي داود، وأصح من حديث يعلى بن أمية وإسناد الصحيح عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه قال يا رسول الله عارية مضمونة ومؤدات، قال بل عارية مؤدات، وأصح من حديث صفوان عارية مؤدات يعني أؤديها لك، هذا ظاهره أنه يؤديها لأنه قال مضمونة قال مؤدات، ففهم، وهذا يفسر الألفاظ الأخرى على اليد أن تؤدي ما أخذته، أو على حديث سمرة، على حديث سمرة، هذا يبين أن الأداء يعني عند وجودها، يعني قال مضمونة قال بل مؤدات يعني أؤديها لك إذا كانت موجودة، أما إذا تلفت بغير تفريط فلا يضمنه. وهذا هو الصحيح، أن ما لا يضمن يضمن بالشرط، وما يضمن لا يضمن بالشرط، هذا القاعدة والأصل، لكن وجرى على المذهب كما تقدم. وكل رهن في الورى لا يقبض فإنه شرط لدينا ينقض، كل رهن، الرهن عند الجمهور لا يصح أو لا يلزم إلا بالقبض، لقوله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة، هذا قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة، قول الجمهور. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه إلى أن الرهن يلزم بالعقد، يلزم، وهذه مسألة فيها خلاف كثير، فيها خلاف كثير، واستدلوا بقول رهان مقبوضة، والأدلة بين الطرفين أو متنازعين فيها كلام كثير، لكن القول مالك رحمه الله أقوى على الأصل في هذا، وأن قول سبحانه فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ذكر في حال السفر وفي الغالب أنه يكون مقبوضا، ذكر لها في غالب أحوالها، ومثل هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له. ولهذا الذي يظهر هو قول مالك رحمه الله، وهذا الذي جرى عليه العمل منذ سنوات طويلة في كثير مما يرهن، وفي الغالب أن هذا في مصلحة للراهن والمرتهن، إذ لو قيل لابد من القبض نفس المرتهن أو الراهن هو في الحقيقة من مصلحته بقاء الرهن، من مصلحته بقاء يعني نفس الراهن، والمرتهن أيضا من مصلحته بقاء الرهن، يعني لو قيل للمرتهن لا بد أن تقبض الرهن، قال ماذا أعمل به في مؤونة، كيف أقوم عليه، خاصة إذا كان الرهن بستان، وصاحب الرهن إذا كان بستان، أنا ما رهنت إلا لأجل البستان، أنا رهنت البستان بالبستان، أنا استدنت مالا لأجل أن أعمل في البستان، ما عندي مال لأجل أن أحرث البستان، ما عندي مال لأجل أن أقوم البستان، فاستدنت مالا طلب مني رهنا، إذا قبض البستان كيف أعمل؟ يعني ينافي أحيانا مقتضى والمعنى الذي شرع من أجل الرهن، مثل هذا لا يمكن يقال أن قبض الرهن لازم، بل القبض بالرهن في الحقيقة ينافي مقتضى الرهن. ولهذا اللي جرى عليه العمل حتى في بلاد نجد منذ سنوات، والذي عليه الأئمة رحمة الله عليهم أنهم قالوا إن الرهن لا يلزم بالقبض، ولهذا الناس في الغالب خاصة في هذه البلاد كانوا يستدينون، وكانت معيشتهم من مزارعهم وبساتينهم،
ولا يمكن أن يقبض الراهن. وكذلك الراهن وكذلك صاحب الدين لا يريد أن يقبضه، لو قيل له ذلك قال لا أريد، أنا لا أريد لا راهن ولا أريد أن أعطيه المال. فلهذا ما دام ما كان شيء من مصلحتهما فلا يمكن أن يقال إن الشرع يلزم بهذا فتتعطل عند ذلك مصالحهم، فلا هذا يقبض الرهن ولا هذا يقبضه، وعلى لا يتم بينهما أي معاملة ولا أي ولا مداينة. كان الصواب هو هذا للإطلاق من الأدلة، لكن هذا هو المذهب رحمه، جرى على المذهب. وكل رهن في الورى لا يقبض فإنه شرط لدينا ينقض. ولهذا يقولون لو أنه يعني تم العقد بينه عن رهن فلا يلزم حتى يقبضه، وله الرجوع، حتى لو قال أنا سوف أقبضك له الرجوع، له الرجوع فيه. وإذا كان له الرجوع فليس بلازم الرهن في هذه الحال. قال رحمه الله: وبيعك المجهول لا ينعقد، لا نص